الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنى للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا حول صلاة الكسوف بعد أن فرغنا من صلاة العيدين. قال: أو طلعت والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. قوله أو طلعت والقمر خاسف، هل يمكن أن تطلع والقمر خاسف؟ الجواب يمكن، ففي نصف الشهر يكون القمر في الغرب والشمس في الشرق، فربما يكسف بعدما تطلع الشمس، وهذا شيء قد وقع. فإذا طلعت والقمر خاسف فإنه لا يصلي، لأنه ذهب سلطانه، فإن سلطان القمر الليل كما لو غابت الشمس وهي كاسفة. مسألة: لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس هل يصلي؟ الجواب قد نقول إن مفهوم قوله أو طلعت والقمر خاسف أنها تصلى، ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر، لأنه وقت نهي. والصحيح أنها تصلى إن كان القمر لولا الكسوف لأضاء، أما إن كان النهار قد انتشر ولم يبق إلا القليل على طلوع الشمس فهنا قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به سواء كان كاسفا أو مبدرا. قوله أو كانت آية، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، أي إذا وجدت آية تخويف كالصواعق والرياح الشديدة وبياض الليل وسواد النهار والحمم وغير ذلك، فإنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا الزلزلة، فإنه إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف، والمراد بالزلزلة الزلزلة الدائمة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلي لأي آية تخويف إلا الزلزلة، وحجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت توجد في عهده الرياح العواصف والأمطار الكثيرة وغير ذلك مما يكون مخيفا ولم يصلي. وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه روي عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما كان يصليان للزلزلة، فتكون حدة الصلاة في الزلزلة هي فعل الصحابة. القول الثاني أنه لا يصلي إلا للشمس والقمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فصلوا، ولا يصلي لغيرهما من آيات التخويف. وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه إن صح اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة للأشياء المخيفة. اكتب عندك: والأصل في العبادات المنع، فلا تثبت أي عبادة إلا بدليل صحيح صريح، فلا تثبت أي عبادة إلا بدليل صحيح صريح. القول الثالث يصلي لكل آية تخويف، واستدل بما يلي عموم العلة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. قالوا: فكل آية يكون فيها التخويف فإنه يصلي له. أن القربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من القربة التي تحصل في الكسوف، أن ما يروى عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم يدل على أنه لا يقتصر في ذلك على الكسوف، وأن كل شيء فيه التخويف فإنه يصلي له. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي إذا كربه وأهمه، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه مقتضى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده العواصف وقواصف الرعد، فإن هذا لا يدل على ما قلنا، لأنه قد تكون هذه رياحا معتادة، والشيء المعتاد لا يخوف وإن كان شديدا. فمثلا في أيام الصيف اعتاد الناس أن الرياح تهب بشدة وتكثر، ولا يعدون هذا شيئا مخيفا. صحيح أنه أحيانا قد توجد صواعق عظيمة متتابعة تخيف الناس، فهل الصواعق التي وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كهذه لا يستطيع أحد أن يثبت أن هناك صواعق في عهده صلى الله عليه وسلم خرجت عن المعتاد؟ لكن لو وجدت صواعق عظيمة متتابعة فإن الناس لا شك سيخافون وفي هذه الحال يفزعون إلى ربهم عز وجل بالصلاة. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له قوة عظيمة وهذا هو الراجح. طبعا كما ذكرنا الصواب المنع، لأن الأصل في العبادة التخويف، وحدث على عهد النبيين صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري لما اشتدت الريح في عهده وخرج صلى الله عليه وسلم ودخل، قالت عائشة وسألته عن هذا فاستشهد لها صلى الله عليه وسلم بما حدث مع أصحاب الأحقاف، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. قال وما يدريني يا عائشة لقد رأى أقواما سحابا فاستبشروا وكان عذاب من الله عز وجل. فالصواب يا أخواننا المنع، ونقف عند النص الوارد وهو صلاة الكسوف والخسوف فقط. مسألة، فعلى القول بأنه يصلي لكل آية تخويف هل ذلك على سبيل الوجوب كالكسوف؟ الجواب، مقتضى القياس أن ذلك واجب، ولكن لا أظن أن ذلك يكون على سبيل الوجوب. قوله وإن أتى أي المصلي، قوله في كل ركعة بثلاث ركعات أو أربع أو خمس جاز، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاث ركعات في ركعة واحدة، أخرجه مسلم. لكن هذه الرواية شاذة، ووجه شذوذها أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط. ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي له إلا مرة واحدة فقط. وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعة ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ، لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجح. ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة أربع ركوعات، وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف. فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركعات في كل ركعة أو أربع ركعات كما قال المؤلف، أو خمس ركعات، لكن لأن كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وهو يرجع إلى زمن الكسوف، إن طالت زيدت الركعات، وإن قصر فالاقتصال على ركعين أولى، وإن اقتصر على ركعين وأطال الصلاة إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل. والكلام في الجواز، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يصلي ركعين في كل ركعة. اكتب عندك نفس الكلام اللي قلناه، والصواب الوقوف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد عن الصحابة فلا يكون حجة، فلا يكون حجة إلا إذا لم يخالف نصا من كتاب أو سنة. مسائل، الأولى ما بعد الركوع الأول، هل هو ركن أو لا؟ ركزوا في هذه المسائل يا إخوانا. يعني قلنا صلاة الكسوف ركعتين، يجهر فيهما الإمام، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة جهرا، وبعد الفاتحة يقرأ سورة طويلة كما تقدم، ثم يركع ركوعا طويلا يتناسب مع طول القراءة، ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة أقصر من الأولى، يبقى أصبح عندنا في كل ركعة ركوعان وسجدة واحدة. هنا العلامة العثيمين هيبحث هل يا ترى الركوعان من أركان الصلاة، وبناء على ذلك كما تعلمون ولا يخفى أن الركن في العبادة إذا ترك جهلا أو نسيانا أو عمدا بطلت العبادة، أما إذا ترك بعذر أو بإكراه فالعبادة صحيحة، والركن لا يجبر إلا بمجيئه، يعني لا يجبره توبة ولا استغفار ولا سجود سهو، بل لابد من أن يأتي المصلي بالركن الذي تركه، طبعا على تفصيل عند أهل العلم. يقول مسائل الأولى ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أم لا؟ يقول العلماء إنه سنة وليس ركنا، وبناء على ذلك لو صلىها كما تصلى صلاة النافلة في كل ركعة ركوع فلا بأس، لأن ما زاد على الركوع الأول سنة. الثانية هل تدرك الركعة بالركوع الثاني أم لا؟ الجواب لا تدرك به الركعة، وإنما تدرك الركعة بالركوع الأول. فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها، وقال بعض العلماء إنه يعتد به لأنها ركوع. وفصل آخرون فقالوا يعتد بها إذا أتى الإمام بثلاث ركوعات، لأنه إذا أدرك الركوع الثاني وهي ثلاث ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها. والقول الصحيح الأول لأن الركوع الأول هو الركن. طبعا خد بالك لو تيجي تمعن النظر لماذا قال العلماء أن الركوع الأول ركن والثاني سنة، لا تجد معهم دليل، بل الصواب أن الركن الأول أن الركوع الأول ركن والركوع الثاني إيه؟ ركن، لأن هذه هي التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عندنا الركوع من أركان الصلاة. كون أن الصلاة فيها ركوعين على غير الصلاة المعتادة، تم هذا تشريع، الذي شرع الركوع الواحد هو الذي شرع الركوعين، فكيف نطلق على أحد الركوعين ركن والآخر سنة مع أن هذا خلاف الأصلي؟ ألا فانتبه إلى ذلك. وبناء على هذا خد بالك إذا قلنا معايا أبو عمر، إذا قلنا أن الركوع الثاني ركن معايا صبر كده، وجه المأموم أدرك الإمام في الركوع الثاني، هل أدرك الركعة أم لا؟ الجواب لم يدرك. فإن قيل لما لم يدرك وقد فاتته ركن الفاتحة، مفهومة ديت في الصلاة العادية؟ الجواب فاتته ركن الفاتحة وأدرك الإمام راكعا بنص الحديث تحسب له ركعة، فهذا قياس في في مصادمة الإيه النص. مفهوم الكلام ده ولا واضح يعني؟ طيب يقول الثالثة لو انتهت الصلاة والكسوف باق هل تعاد الصلاة أم لا؟ وإذا قلنا بالإعادة فهل تعاد كسائر النوافل أو كسائر أو كصلاة الكسوف؟ الجواب في هذا ثلاثة أقوال للعلماء: أنها لا تعاد، أنها تعاد على صفتها، أنها تعاد على صفة النوافل الأخرى أي ركعتين. طيب فمن نظر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلوا حتى ينكشف ما بكم، قال إن المشروع أن تصلى كسائر النوافل لأن الصلاة الأولى انقضت وامتثل بها الأمر. ومن نظر إلى قوله فصلوا وادعوا، قال إن الصلاة حصلت فيبقى الدعاء، وعمل الناس على أنها لا تعاد، وأنا لم يترد عندي شيء لكن أفعل الثاني وهو عدم الإعادة. الرابعة المسألة الرابعة، يبقى هنا كلام الشيخ رحمة الله عليه أنها لا تعاد، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. أما كون يبقى شيء من الكسوف فشرع لنا الشرع الحنيف الدعاء والاستغفار حتى تنجلي. نعم. والكسوف ما زال قائما يصلوا، لأن السبب من أجله ما زال قائما. الرابعة يسن النداء لصلاة الكسوف ويقال الصلاة جامعة مرتين أو ثلاث، بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس قد سمعوا. يبقى هنا شرع الإعلام بهذه الصلاة بصيغة غير الأذان، مظبوط؟ الصلاة جامعة. فمن قال نؤذن لها ابتدع في دين الله، بل نقتصر على الوارد. طب في صلاة العيد لم يشرع هذا ولا ذاك، يعني في صلاة العيد لا يشرع الأذان ولا يشرع الصلاة جامعة ولا يشرع قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، ما يشرع شيء، يقف الإمام ويستقبل القبلة ويأمر الناس بتسوية الصفوف، فإذا قام الإمام قام من خلفه ورأى الناس وهم في العراء الناس قاموا وانتهى الأمر على ذلك، لأننا نقتصر على الوارد في مثل هذه الأمور. يقول وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار، ففي الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون لتكرار النداء، وفي النهار لا سيما مع هدوء الأصوات يمكن أن يكفيه من النداء مرتين أو ثلاث. ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة، لأن الصلوات الخمس ينادى لها بالأذان. وقال بعض العلماء وهو المذهب إنه ينادي للاستسقاء والعيدين الصلاة جماعة، لكن هذا القول ليس بصحيح ولا يصح قياسهما على الكسوف لوجهين. أن الكسوف يقع بغتة، خصوصا في الزمن الأول لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع. الوجه الثاني أن الاستسقاء والعيدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لهما، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة، لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من النداء، ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لأمر المنادي أن ينادي له. اكتب عندك بل لعله يوجد مانع، بل لعله قد يوجد مانع فيمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل مع قيام السبب، بل لعله قد يوجد مانع فيمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل مع قيام السبب. مثال ذلك ترك صلاة التراويح في المسجد بعد أن فعلها.
النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل مع وجود السبب،
يبقى فيه مانع. عشان كده القاعدة هملها لك حالا وأمليناها كثيرا. كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ترك صلاة التراويح جماعة في المسجد وقال خشيت أن تفرض عليكم. يبقى هنا المانع إيه؟ خشية الإيه؟ فرضية. معايا مشايخ؟ طب لما مات الفرضية مالها يا أحمد؟ امتنعت خلاص لأنه مات صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك والقاعدة هي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وعدم المانع، مع وجود المقتضى لفعله وعدم المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع أو غياب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو الإيه؟ هو البدعة. دي القاعدة العامة التي نسير عليه. نعم أحسن، اللي هي السنة التركية. اكتب عندك فكما يقتضى، فكما يقتدى بالتاء والدال، فكما يقتدى به في الأفعال يقتدى به في الطرق. فكما يقتدى به في الأفعال يقتدى به في الطرق. فكما أنه لا يجوز بالإجماع أن نتقرب إلى الله بترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنه لا يجوز بالإجماع أن نتقرب إلى الله بترك ما فعل النبي، كذلك لا يجوز أن نتقرب إلى الله بفعل ما ترك. تاني الأخيرة شوية. فكما أنه لا يجوز بالإجماع أن نتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أم لا يجوز؟ يعني واحد قال لك سأتقرب إلى الله بترك سنة الظهر، يجوز؟ مبتدع، ولكن له أن يتركها بدون قربة. فكما أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يتقرب إلى الله بفعل ما ترك. كذلك لا يتقرب إلى الله بفعل ما ترك. فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما. مسألة تميزت صلاة الكسوف عن بقية الصلوات بأمور، وهي زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأول، أن فيها بعد الركوع قراءة، قراءة الفاتحة ولا الفاتحة وصورة ولا صورة فقط؟ الفاتحة وصورة. تطويل القراءة فيها والركوع والسجود، الجهر فيها بالقراءة ليلا أو نهارا. يشرع إذا انتهت الصلاة ولم يتجلى الكسوف الذكر والاستغفار والتكبير والعتق، وهذا فرق خارج عن نفس الصلاة لكنه فرق صحيح. باب صلاة الاستسقاء. قوله باب صلاة الاستسقاء من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي باب الصلاة التي تكون للاستسقاء، وقد يجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها استسقاء الناس. والاستسقاء استفعال من سقى، وهو طلب السقيا سواء كان من الله عز وجل أو من المخلوق. فمن الممكن أن تقول لفلان اسقني ماء فيسمى هذا استسقاء، أي طلب سقيا، ومن الله عز وجل تسأل الله أن يغيثك، هذا طلب سقيا أيضا. لكن في عرف الفقهاء إذا قالوا صلاة الاستسقاء فإنما يعنون بها استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق. وصلاة الاستسقاء لها سبب بينه المؤلف بقوله إذا أجدبت الأرض وقحت المطر صلوها جماعة وفرادا. المعلومة جت في ذهني، يعني ما ينفعش أخبئها، يعني الألف والسين والتاء طلبية، يعني استسقى طلب الإيه؟ السقي. استغفر طلب الاستغفار، ماشي كده. استطعم طلب الطعام، إلا في موضع واحد بس، فكفروا واستغنى الله. اتفهمت؟ واستغنى الله، ما ينفعش يقول ربنا طلب الغنى لأنه غني بذاته. اتفهمت؟ اخذنا المعلومة دي؟ طيب الحمد لله. دائما كده عود نفسك، ونصيحة من أخيك وأنت تلقي الدروس على الناس، ما هو زمن العجب إلا بنلقي دروس، وجالت في خاطرك معلومة إياك أن تبخل بها على إخوانك بحدة ما طلعش كل اللي عندي، ده كده أصبح الدنيا ما عادش إخلاص ولا علم، ولكن بشرط أن تكون المعلومة مناسبة للمقام الذي تتكلم فيه. فإحنا بنتكلم عن الألف والسين والتاء طلبي، قلنا لا طلبية نعم إلا في هذا الموضع، لا تكون إيه طلبية، ولكن من باب الإخبار. يقول وصلاة الاستسقاء لها سبب بينه المؤلف بقوله إذا أجدبت الأرض وقحت المطر صلوها جماعة وفرادا. قوله إذا أجدبت الأرض أي خلت من النبات، وضده الإخصاب إذا أخصبت أي ظهر نباتها وكثر. قوله وقحت المطر أي امتنع ولم ينزل، ولا شك أنه يكون في ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي وعلى الآدميين أيضا، فلهذا صارت صلاة الاستسقاء في هذه الحال سنة مؤكدة. قوله إذا أجدبت الأرض وقحت المطر ظاهره ولو كان ذلك في غير أرضه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقى إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيدا فإنه لا يضرهم، وإن كان يضر غيرهم ما لم يأمر به الإمام فتصلى. والاستسقاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد على أوجه متعددة، منها الأول أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. طبعا الحديث صريح الدلالة في جواز أن يتكلم المأموم مع الإمام وهو على المنبر، ولكن إذا اقتضى المقام ذلك ودعت إلى ذلك حالة أو ضرورة ملجئة شريطة أن لا يترتب على ذلك مفسدة عظيمة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا 3 مرات، وكانت السماء صحوا فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاضر من لحيته. الثاني أنه كان في غزوة ونقص عليهم الماء فاستغاث الله عز وجل فأنشأ الله مزنا أي سحابا فأمطرت وسقاهم وارتووا. الثالث دعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم فقام أبو لبابة رضي الله عنه وكان فلاحا فقال يا رسول الله إن التمر في البيادر، البيادر اللي هو الجرن يعني، وخبرك الجرن اللي بنجمع فيه ده، والبيدر ما يجمع فيه التمر لييبس، وكانوا إذا جدوا النخلة يضعونه في مكان معد لهذا حتى ييبس، ثم يدخلونه في البيوت يسمى البيضل ويسمى الجرين اللي هو الجرن عندنا يعني. أيضا فيقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بإيزاره أي الفجوة التي يدخل منها السيل إلى البستان. فأمطرت السماء وخاف الناس من فساد التمر فجاءوا إلى أبي لبابة وقالوا اذهب إلى مربدك وسده بإزارك ليقف المطر. فذهب فسده بإزاره فوقف المطر. فهذا من آيات الله عز وجل. وحينئذ سلم الناس من الضرر الكثير الذي يحصل لهم بالمطر في بيادرهم. وهناك أيضا صفات أخرى وليس لازما أن تكون على الصفة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي طلب السقيا فللناس أن يستسقوا في صلواتهم، فإذا سجد الإنسان دعا الله وإذا قام من الليل دعا الله عز وجل. قوله صلوها جماعة وفرادا أي صلاة الاستسقاء، وستأتي صفتها والأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وصفاتها في موضعها وأحكامها كعيد، وعلى هذا فتسن في الصحراء لأن صلاة العيد تسن في الصحراء، ويكبر في الأولى بعد التحريم والاستفتاح ستا وفي الثانية خمسا، ويقرأ بسبح والغاشية لأن المؤلف قال صفتها في موضعها أي مكانها وأحكامها كعيد. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما يصلى العيد، ولكنها تخالف العيد في أنها سنة والعيد فرض كفاية. قوله وإذا أراد الإمام الخروج لها يحتمل أن يريد به الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاء، ويحتمل أن يراد به الإمام الأعظم وهو السلطان، والمعنى الأول أقرب. قوله وعظ الناس الموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو تخويف، فيرغبهم في فعل الواجبات ويحذرهم من انتهاك المحرمات الحرمات. ولهذا قال وأمرهم بالتوبة من المعاصي، التوبة الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقد ذكر العلماء للتوبة شروطا يحسن أن نذكرها الآن. يبقى هنا الشيخ زاد الكلام لأن المقام يقتضي ذلك. وعلشان كده دايما حاول مهما كثر علمك ألا تتكلم إلا في مقام يحتمل كلامك، ولا يكن كل همك أن تلقي معلومات على الناس. واعلم جيدا أن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، فكن على حذر من ذلك. الإخلاص لله عز وجل بأن يقصد بتوبته إلى ربه رضا ربه، لا أن يتوب أمام الناس رياء وسمعة. الثاني أن يندم على ما حصل له من الذنب، وهذا الشرط قال بعض العلماء إنه لا يمكن تحقيقه لأن الندم انفعال في النفس والانفعال لا يملكه الإنسان، ولكن الصحيح أنه يمكن أن يملكه، لأن معنى الندم إظهار الغم والهم لما أصابه ووقع منه من الذنب، وهذا أمر يمكن أن يقع. الثالث أن يقلع عن المحرم، فإذا كانت التوبة من ترك الزكاة مثلا فلا بد أن يخرج الزكاة، وإذا كانت من التهاون بصلاة الجماعة فلا بد أن يصلي مع الجماعة، وإذا كانت من الغيبة فلا بد أن يقلع عن الغيبة، وإذا كانت أخذ مال لا يستحقه فلا بد أن يرده إلى صاحبه، وإذا كانت من ضرب إنسان اعتدى عليه بالضرب فلا بد أن يستحله أو يقول اضربني كما ضربتك. الرابع أن يعزم على ألا يعود فلا يتوب توبة مؤقتة، وهنا نقول يعزم على ألا يعود ولا نقول ألا يعود، لأنه لو فرضنا أن الشروط تمت ثم بعد ذلك عاد فالتوبة الأولى صحيحة. الخامس أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه، وذلك بأن تقع قبل الغرغرة قبل حضور الأجل، فإن لم تقع إلا بعد حضور الأجل فقد قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهذا زمن خاص باعتبار كل أحد بنفسه. اكتب عندك والمراد بقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت أي وصلت الروح إلى الحلقوم وبدأ في الغرغرة. أن وصلت الروح إلى الحلقوم، والمراد بقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت المراد بقى هنا ايه؟ اي وصلت الروح الى الحلقوم وبدا في الغرغره. ويؤيده ما ثبت عند الترمذي من حديث المقداد ابن معد كرب. ويؤيده ما ثبت عند الترمذي من حديث المقداد ابن معد كرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. خليكم معايا كده. وبناء على هذا نقدر بقى نستوعب حديث المسيب بن حزم عند البخاري لما قال لما حضرت أبا طالب الوفاة ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده فلان وفلان وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحد لك بها عند الله. فهنا كلمة لما حضر أبا طالب الوفاء أي مقدمات الموت ولم تصل الروح إلى الحلقوم. خذوا بالكم من دي كويس معي يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا الله كلمة وقالها ولو قالها لاحتد له النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت تنفعه. يبقى تنفعه يبقى معناها لم يصل الى الايه الى حاله الايه الغرغره. ولكن كما قال العباس بن عبد المطلب اني اعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. واخد بالك؟ يعني كان لهم علامات معينه كده تاتي يقول لك خلاص ده خلاص ايه اوشك على الموت على غلبه الظن. وكذلك ايضا تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وهذا زمن عام. فان الشمس اذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم وتابوا ورجعوا. لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طبعا هنا مسألة أرجو أن تكون مصب عينيك أكرمك الله. وهي قبل أن تقع في ذنب انظر هل يمهلك الله على قيد الحياة حتى تتوب أم من الممكن أن تأتيك منيتك وأنت على معصية. أريد أن نفكر فيها بإمعان. طبعا أي واحد فينا بيفعل معصية بيفكر فيها الأول وبيحسبها من عدة أوجه. المهم خلاص عزم على المعصية. قبل أن تعزم وتفعل بجوارحك أو بلسانك سل نفسك ما المانع أن أموت على المعصية ويكون هذا من سوء الخاتمة؟ إيه المانع؟ إيه المانع يا إخوانا؟ واخدين بالكم؟ ودي مسألة وردة. ولا تغتر بأن الله عز وجل أمهلك. ده أمهلك وأزبل الستر عليك لحكمة لتتوب وتفق من غفوتك. طيب هب أن الله أمهلك، هل يا ترى عندك ميثاق وعهد أن الله سيوفقك إلى توبة نصوح من هذا الذنب؟ أظن والله أعلم لو تطبرنا هذين الأمرين قبل الشروع في المعصية سيجعلهما الله عز وجل سببا لتقليل المعاصي، وهذا الذي نرجو. نعم. يسأل أخونا أكرمه الله هل التوبة لا تقبل بخروج أي علامة من علامات الساعة الكبرى؟ الجواب لا. جاء النص الشرعي بطلوع الشمس من مغربها فقط. أما الدجال ويأجوج ومأجوج والمهد المنتظر ونزول عيسى بن مريم كل هذه العلامات لا تؤثر في التوبة. خروج طلوع الشمس من مغربها فقط. فإذا طلعت وجاء بعدها علامات خلاص العبرة بإيه؟ بطلوع الشمس فقط. مفهوم يا إخواننا؟ نعم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآية وإن من أهل الكتاب ليؤمنن به قبل موته. هل هي عائدة على عيسى؟ لا، أو عائدة على الرجل من أهل الكتاب. السؤال واضح؟ وإن من أهل الكتاب أصل كان ده قلناه المنبر ده هو يتكلم لو أنطقه الله. واحنا بنشرح في ذلك عيسى بن مريم كانت اربع مواعظ تقريبا او ثلاثه على ما اذكر، مظبوط. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيد. هل هاء الضمير عائده الى عيسى ام عائده الى الشخص الذي امن به؟ قولين لاهل العلم. القول الاول عائده الى الشخص، قال وده قول ابن عباس، ما من احد من اهل الكتاب ياتيه ملك الموت الا ويعلم ان عيسى عبد الله ورسوله وليس بابن الله وليس باله. قال ابن عباس ولكن لا ينفعه هذا الايمان. حتى قال ابن عباس طيب وان سقط من عال وان ضرب بسيف قال يلجلج بها لسانه. القول الثاني عائدة على عيسى بن مريم قبل موته، اللي هو فين؟ في آخر الزمان، حينما ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام ويضع الجزية. فهمت كده؟ نعم. أي نعم ينفعه الإيمان. وعشان كده قلنا إن نزول عيسى بن مريم والدجال والمهد المنتظر قبل طلوع الشمس. فهم كده؟ قبل ايه؟ قبل طلوع الشمس. واضح يا اخواننا؟ نرجع للكتاب. يقول قد يقول قائل لا، وكذلك ايضا تكون قبل طلوع الشمس من المغرب، وهذا زمن عام، فان الشمس اذا طلعت من المغرب امن الناس كلهم وتابوا ورجعوا، لكن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يعني ما كان يصلي السنن الرواتب فلما رأى الشمس طلعت من مغربها بدأ يصلي السنن الرواتب ولا لها لازم، وهكذا بقى أو كسبت في إيه؟ في إيمانها خيرا. قد يقول قائل أين الدليل على أنه إذا أراد الخروج يعظ الناس؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى واستسقى، فهل ورد أنه وعظهم؟ والجواب أنه يعظهم وعظا عاما، كما لو صادف أنه يتكلم في خطبة الجمعة فيعظ الناس فهذا طيب، ولا يقال إنه وعظهم من أجل الاستسقاء ولكن من أجل خطبة الجمعة والمناسبة. قوله والخروج من المظالم من باب عطف الخاص على العام، وذلك لأن الخروج من المظالم من التوبة. والمظالم جمع مظلمة، فتشمل المظلمة في حق الله والمظلمة في حق العباد. مثال المظلمة في حق الله عدم إخراج زكاته أو عدم إخراج كفارة كانت عليه فليبادر بإخراج هذا الحق. مثال المظلمة في حق العباد لو كان عنده حق لشخص كدراهم أو منافع أو غيرها فإنه يخرج منها أيضا بإيفائه، فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلا فإنه يخرج منها بأن يذهب إلى من تكلم فيه ويقول إني تكلمت فيك فحللني، ولا يخرج من عهدتها إلا بذلك. هذا رأي الشيخ رحمه الله وكان يشدد علينا فيه، ولكن ذهب بعض أهل العلم أنه ربما إن ذهب إليه وأخبره تحدث مفسدة عظيمة، فقال للفقهاء يجب عليه أن يكذب نفسه ويثني عليه في كل موضع اغتابه فيه. واضح الكلام؟ يعني شوف بقى أنت شغبت عليه وطعنت فيه وتكلمت في كل مكان وعلى الشبكة العنكبوتية والكلام ده كله، صلح بقى اللي عملته، أصلح ما أفسد إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا. يقول وقال بعض العلماء إن كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب إليه ويستحل، وإن لم يعلم فلا يذهب إليه بل يستغفر له ويذكره بخير في الأماكن التي اغتابه فيها، لأنه ربما لو ذهب إليه وطلب أن يحلله وتأخذه العزة بالإثم فيأبى، لأن بعض الناس لا يهمه أن يأتي إليه خو معتذرا فيأبى أن يسامح، وهذا القول هو الصحيح. فإن قال أنا لا أحلك إلا إذا أعطيتني 10 دراهم فيعطيه، لأن هذا حق له، حتى لو طلب أكثر يعطيه، لأن إعطائه في الدنيا أهون من إعطائه في الآخر. قوله وترك التشاحن، أي يأمر الإمام الناس أن يتركوا التشاحن فيما بينهم وهو الشحناء والعداوة والبغضاء، لأن التشاحن سبب لرفع الخير. خد بالك التشاحن بين الناس سببه التزاحم على متاع الدنيا، فإذا علم المسلم أو الآدمي حقيقة الدنيا قل أن يتشاحن مع أحد، قل، ولكن يأتي التشاحن من الخطأ في فهم أمور الدنيا. يقول: ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت، أي رفع العلم بها، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنسيها من أجل التشاحن. اكتب عندك: ومن ظن أن قوله فرفعت أي رفعت البتة فقد أخطأ. ومن ظن أن قوله فرفعت أي رفعت البتة أي لم يعد هناك ليلة قدر فقد أخطأ. قال العلماء: فنأخذ من هذا أنه إذا كنا نطلب الخير من الله فلا بد أن ندع التشاحن فيما بيننا. فإذا قال قائل: كيف يمكن أن يزيل الإنسان ما في قلبه من الحقد أو الغل على أخيه؟ فالجواب: يستطيع الإنسان أن يتخلص من ذلك بما يلي: أولا، أن يذكر ما في بقاء هذه العداوة من المآثم وفوات الخير، حتى إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فإن كان بين اثنين شحناء قال: انظروا هذين حتى يصطلحا، أي الرب عز وجل لا ينظر في عملك يوم الاثنين والخميس إذا كان بينك وبين أخيك شحناء. يا محمد، نعم.
هو معنى كده ليله القدر رفعت
بسبب المشاحنه، اي رفع تعيينها الذي كان سيعينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. يعني هو كان خارج صلى الله عليه وسلم ليعلمهم ليله مثلا 25، ليله 23، فخرج فتلاحى فلان وفلان فرفعت، اي رفع تعيينها، حتى اهل العلم قالوا: طيب، هل كان صلى الله عليه وسلم سيعينها في كل السنين يعني ليلة 29، أم كان سيعينها في هذه السنة فقط؟ واخد بالك؟ قولين لأهل العلم، وعلى كل رفع التعيين، وهذا هو الخير. فيتحرى الإنسان ويجتهد في العبادات في العشر الأواخر من الشهر في وتره. يقول: ثانيا، أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعافي، وأنه لا يزيده ذلك العفو إلا عزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. ثالثا، أن يعلم أن الشيطان هو عدو، وهو الذي يوقد نار العداوة والشحناء بين المؤمنين، لأنه يحزن أن يرى المسلمين متآلفين متحبين، ويفرح إذا رآهم متفرقين والعداوة والشحناء بينهم. فإذا ذكر الإنسان المنافع والمضر فإنه لابد أن يأخذ ما فيه المصالح والمنافع ويدع ما فيه المضر والمفاسد. فعليك أن تجاهد نفسك ولو أهنتها في الظاهر، فإنك تعزها في الحقيقة، لأن من تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز. خد بالك، كل الكلام ده متعلق بأن الشحناء والبغضاء بسبب الدنيا. يعني واحد ظلم أخانا أبا عمر في شيء معين وأخذ منه شيء من المال، عنوة أو الكلام ده كله، اعف عنه، لن يضيع في الآخرة. أما إذا كان ما بيننا بسبب الابتداع في الدين فالكلام ده بعيد عنه خالص. خدوا بالكم من دي كويس، لأن ممكن واحد يريد أن يميع القضية يقول لك: اهو اسمع كلام الشيخ، الشيخ يتكلم عن البغضاء والشحناء بسبب الدنيا، أما بسبب الدين فلا، ولا كرامة ولا نعمة عين. وجرب تجد أنك إذا فعلت هذا الشيء وعفوت وأصلحت ما بينك وبين إخوانك، تجد أنك تعيش في راحة وطمأنينة وانشراح صدر وسرور قلب. لكن إذا كان في قلبك حقد عليهم أو عداوة، فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهم، ويأتيك الشيطان بكل احتمالات يحتملها كلامه، أي لو احتمل كلامه الخير والشر قال لك الشيطان: احمله على الشر، مع أن المشروع أن يحمل الإنسان كلام إخوانه على الخير ما وجد له محملا. اكتب عندك: وهذا هو حسن الظن بالمسلم، وهذا هو حسن الظن بالمسلم. المسائل دي يا اخوانا مهمة جدا، ياريت تأخذ منا اهتمام كاهتمامنا ببعض العلوم كالفقه والمعتقد، علوم السلوك والأدب والتربية، أرجو أن يكون لها قسط وافر من اهتمامك. مع أن المشروع أن يحمل الإنسان كلام إخوانه على الخير ما وجد له محملا، فمتى وجدت محملا للخير فاحمله على الخير سواء في الأقوال أو في الأفعال، ولا تحمله على الشر. وبعض الناس والعياذ بالله يحمل الفعل أو القول على الشر ثم يؤزه الشيطان إلى أن يتجسس على أخيه ويتابع أخاه وينظر ماذا فعل وماذا قال، فتجده دائما يحلل أقواله وأفعاله، ويا ليته يحمله على الأحسن أو على الحسن ولكن على السيء والأسوأ، وذلك بإحاء الشيطان والعياذ بالله. فاكرين وإحنا بنشرح قصة الإفك لما تكلمت معكم بتفصيل عن سوء الظن؟ يريد نتربى عليه، أي نتربى على عدم إساءة الظن بإخواننا المسلمين، ونتربى على حسن الظن. فإذا رأيت من أخيك فعلة احملها، ده راجل معك في الجامع وعملين نرفع العقير أصحاب منهج واحد إلى غير ذلك، طيب وجدته عبس في وجهك يا أخي، ما جايز الزوجة مبهدلة ومزعلة، مظبوط يا أحمد كده؟ واخد بالك؟ أي بقى ده احتمال وردة. أما كون أننا ننظر إخواننا بعين النقد وعدم التماس الأعذار وعدم حسن الظن، والله لن نفلح لا في طلب علم ولا في تربية. يقول: والذي يجب على المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير أو الشر أن يحمله على الخير ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله على الخير. انتبهوا لي كويس، لأن ممكن يقول لك في قرائن، لا والله القرائن دي من الشيطان وليست من الحقيقة، فهذا شيء آخر. فلو صدر مثلا هذا من رجل معروف بالسوء ومعروف بالفساد فلا بأس أن تحمله على ما يحتمله كلام. أما رجل مستور ولم يعلم عنه الشر، فإذا وجد في كلامه أو في فعله ما يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير حتى تستريح. يبقى بناء على ذلك ده هنتكلم فيما بيننا أصحاب المنهج القويم كما نزعم، وإن شاء الله هو منهج قويم، ولكن أنا أقول عار على من رفع هذا الشعار لا يلتمس الأعذار لإخوانه ولا يحسن بهم الظن، عار عليك. يقول: وربما يصاب هذا الرجل الذي يتبع عورات الناس وأخطاءهم القولية والفعلية بأن يسلط الله عليه من يتابعه هو بنفسه، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. أسأل الله أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. 5 دقائق نستجمع نشاطنا ونواصل. قوله: والصيام أي يأمرهم أن يصوموا. قال بعض العلماء: يأمرهم أن يصوموا 3 أيام ويخرجوا في اليوم الثالث. اكتب عندك، وهذا يفتقر إلى الدليل. وقال بعضهم: يجعل الاستسقاء يوم 2 أو 5، لأن يومي 2 والـ5 مما يسن صيامهما، فيكون خروج الناس وهم صائمون والصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطر. فإن للصائم دعوة لا ترد، هكذا قال المؤلف رحمه الله. ولكن في هذا نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوم. أنا أريد منكم يا إخواننا، وإن كان الطلب جه متأخر شوية ولكن ممكن نستدركه، ده لنفسك أنت حتى ترد على بعض الصفهاء من يتهمون علماء الحجازي بأنهم حنابلة في الأصول والفروع. أنت تتبع المسائل مذهب الإمام أحمد وخبلة، والإمام أحمد أو الإمام المقدسي لما وضع الكتاب معذور لأنه عنده أدلة، أو ممكن تكون خفيت عليه الأدلة، ولكن شوف الشارح هل يا ترى تبع المذهب أم خالف؟ خالف، خلاص. يبقى نقول والشيخ مثلا في مسألة كذا لم يأخذ بالمذهب بل أخذ بكذا لأن الدليل معه، وهكذا تجد عندك مجلد كبير في هذا الكتاب. أما ما ذكره المؤلف من التوبة من المعاصي والخروج من المظالم فهذه مناسبة، لكن الصيام طاعة تحتاج إلى إثباتها بدليل، وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أصحابه الصيام فلا وجه للأمر به، مضبوط. لكن نقول: لو اختار يوم 2 ولم يجعله سنة راتبة دائما من أجل أن يصادف صيام بعض الناس، لو قيل بهذا لم يكن فيه بأس، ولكن ليس على الدوام، لكن كوننا نجعله سنة راتبة ليكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين أو نأمر الناس بالصوم فهذا فيه نظر. قوله والصدقة أي ويأمرهم أيضا بالصدقة، والصدقة قد يقال أنها مناسبة لأن الصدقة إحسان إلى الغير، والإحسان سبب للرحمة لقول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، والغيث رحمة لقول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة بل المستحبة، أما الصدقة الواجبة فإن منعها فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما منع قوم زكاة أموال إلا منعوا القطر من السماء. وقوله ويعدهم يوما يخرجون فيه، ضمير الفاعل يعود على الإمام وضمير المفعول هم يعود على الناس، أي يقول سنخرج في يوم كذا، ويحسن أيضا أن يعين الزمن من هذا اليوم فيقول في ساعة كذا ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم، لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام وحصل عليهم أذية من البرد وإن كانوا في زمن شتاء صارم. قوله ويتنظف ولا يتطيب، إذا قال العلماء يتنظف فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعا وطبعا، شرعا اللي هو الشعر، وطبعا ما تستقبحه الطباع السليمة. فإزالة ما ينبغي إزالة شرعا مثل الأظفار واللعانة والإبط، وما ينبغي إزالة طبعا مثل العرق والروائح الكريهة، وإنما قالوا إنه يستحب أن يتنظف لأن هذا مكان اجتماع عام، وإذا كان الناس فيهم الرائحة المؤذية فإن هذا يؤذي بعض الحاضرين، فلهذا استحبوا أن يتنظف لكن لا يتطيب. وهذا يمكن أن تجعله لغزا تقول ما الصلاة التي لا ينبغي للإنسان أن يتطيب لها؟ الجواب هي صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الجمعة يستحب لها الطيب وغيرها ولا يؤمر بها ولا ينهى عنها، والاستسقاء لا يتطيب لها. وعللوا ذلك بأنه يوم استكانة وخضوع، والطيب يشرح النفس ويجعلها تنبسط أكثر، والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متذللا متضرعا، وهذا أيضا مما في النفس منه شيء. انظر إلى دقة الإمام العثيمين رحمة الله عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب وكان يحب الطيب، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعا مستكينا لله عز وجل. ولهذا لو أراد الإنسان أن يدعو الله بغير هذه الحال لا نقول الأفضل إلا تطيب من أجل أن تكون مستكينا لله. قوله ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، هذه أوصاف تدل على أن الإنسان لا يخرج في فرح وسرور لأن المقام لا يقتضيه، بعكس صلاة العيد. قوله متواضعا أي بقوله وهيئته وقلبه، والتواضع معروف حتى إنك ترى الرجل وتعرف أنه من المتواضعين، وترى الرجل وتعرف أنه من المتكبرين، فيكون متواضعا للحق وللخلق. قوله متخشعا الخشوع سكون الأطراف وأن يكون على وقر وهيبة. قوله متذللا من الذل وهو الهوان، بمعنى أن يضع من نفسه وهو قريب من التواضع لكنه أشد، لأن الإنسان يرى نفسه أنه ذليل أمام الله عز وجل. وقوله متضرعا التضرع يعني الاستكانة أو شدة الإنابة إلى الله عز وجل، قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي في شدة اللجوء إلى الله عز وجل. ودليل هذه الأوصاف قول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا صلى الله عليه وسلم. قوله ومعه أهل الدين والصلاح، لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعاء. وقوله الدين والصلاح من باب عطف المترادفين، لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاح، اكتب عندك والصالح هو الذي، والصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق الناس، والصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق الناس، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. قوله والصبيان المميزون أي الذين لم يبلغوا لأنه لا ذنوب لهم، فيكونون أقرب إلى الإجابة ممن ملأت الذنوب صحائفهم. قوله المميزون خرج به الصغار الذين لم يميزوا، فإنهم لا يخرجون لأنه ربما يحصل منهم من الأذية والصياح والبكاء أكثر مما يحصل من المنفعة. قول المؤلف معهم ظاهر كلامه أنهم يصحبونه في الممشى لأنه قال يخرج ومعه، ويحتمل أنه أراد المعية في الصلاة لا في كونهم يخرجون مصاحبين له في سيره إلى المسجد، والأقرب أن المراد بالمعية هنا المعية في الصلاة لأنها هي المقصودة. قال في الروضي وأبيح التوسل بالصالحين، وهذه عبارة على إطلاقها فيها نظر، ولكنهم يريدون بذلك رحمهم الله التوسل بدعاء الصالحين لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة من دعاء غير الصالحين. اكتب عندك والمراد بالصالح هنا الحي، بالصالح هنا الحي. ودليل هذه المسألة ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج يستسقي ذات يوم فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعوا الله فقام فدعا فسقاه. طبعا هنا لعلكم تذكرون لما قرأنا كتاب التوسل أحكامه وأنواعه في هذا المسجد قلنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فيه تقدير محذوف، هل بدعائه أم بشخصه أم بجاهه، يوضح باقي الحديث، ومن قال غير ذلك كده أخطأ. والتوسل بدعاء الصالحين مقيد بعدم الفتنة، بأن يكون دعاؤه سببا لفتنة هو لفتنته أو فتنة غيره، فإن خيف من ذلك ترك. وأما التوسل بالصالحين بذواتهم فهذا لا يجوز، وذلك لأن التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء، وذات الصالح ليست وسيلة للشيء، فلا علاقة بين الدعاء وذات الرجل الصالح. وكذلك لا يجوز التوسل بجاه الصالحين، لأن جاه الصالحين إنما ينفع صاحبه ولا ينفع غيره. اكتب عندك والجاه أيضا باق بموت صاحبه، والجاه أيضا باق بموت صاحبه، وبناء على ذلك إن الجاه باق. لماذا عدل الصحابة في توسلاتهم ولم يقل نتوسل إليك بجاه نبينا؟ لأنه غير مشروع مع أنه باق، فلو كان مشروع بما تعلموا لكانوا أولى الناس به، خاصة في وقت الشدة ووقت القحط والجد. وأقبح من ذلك نعم حي وحاضر يكون في الموقف. وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبور، فإن هذا قد يؤدي إلى دعاء أهل القبور وهو الشرك الأكبر. قولهم وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، أهل الذمة هم الذين بقوا في بلادنا وأعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية. طبعا الشيخ هنا رحمة الله عليه ذكر شرط بذل الجزية لأنه هو الأظهر، ولكنه لم يتغافل عن بقية الشروط، وهي المنصوص عليها من أهل الكتاب أنفسهم لعمر بن الخطاب، مش عمر نص عليها، لا ده هم اللي نص، ثم زاد عمر عليها كلاما كثيرا، ارجع إليه في تفسير ابن كثير في تفسير سورة التوبة عند قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، ومن جملتها ألا يرفعوا صليبا ولا يظهروا زنارا ولا يأتوا بشيء يناقض شعائر الإسلام. ده الكلام ده اللي هو جالس معانا ومعه العهد والميثاق وبيعطي الجزية عن يد وهو صاغر. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله لا تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض، سبحانه وتعالى. وقد كان هذا موجودا حين كان الإسلام عزيزا، أما اليوم فإنه غير موجود إلا أن يشاء الله وجوده في المستقبل، فإذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلم بالمكان لا باليوم فهذا لا بأس به، فإنه لا بأس به، مثل أن يقول نحن نخرج شمال البلد وأنتم إلى جنوب البلد فإننا نمنحهم ذلك، وإن كانت صلاتهم باطلة ودعاؤهم باطل، ولكن إذا دعا المضطر ربه عز وجل فإنه يجيب دعاءه ولو كان مشركا. الإمام القيم قرر هذا غاية التقرير في غث اللهفان، وخبرك يعني ممكن الإنسان يقع في ضرورة ملجئة ويتوجه إلى الله ولكن عند قبر يستجيب له ربنا عز وجل لشدة اضطراره، لا لأجل القبر، ولكن قل من يفطن ذلك، قل من يفطن ذلك. يقول فإنه يجد دعاءه لو كان مشركا، ولو علم الله أنه سيشرك بعد النجاة، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فالله استجاب لهم ونجاهم مع أنه يعلم أنهم إيه سيشركون. يبقى قبل الدعاء كانوا مشركين، وبعد الدعاء أشركوا، ومع ذلك استجاب لهم إيه ربنا. لذلك يقول بعض السلف الصالح لا يمنعك ما أنت فيه من معصية على ألا تدعو الله، فإن الله استجاب لشر الخلق، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك إيه من المنظرين. يقول فينجيهم الله عز وجل لأنه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافر، فلا نمنعهم أن ينفردوا عنا بمكان لا أن ينفردوا بيوم، فلو قالوا نريد أن ننفرد بيوم الأحد ونحن بيوم الاثنين أو بالعكس فإننا لا نوافقهم، لأنه ربما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه فيكون في ذلك فتنة ويقال هم على حق. شوف ذكاء الشيخ رحمة الله عليه، يبقى في نفس اليوم حتى لو نزل المطر هيقولوا بدعائكم إيش عرفك يا أخو، ده انتظر الله بدعائنا نحن. أما لو انفرض في يوم والله سبحانه وتعالى يقدر المقدر لحكمة ونزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه، ولكن كان الله عز وجل نزله بدعاء المسلمين ولكن أخره لحكمة، فيقع الناس في فتنة عظيمة رحمة الله عليه من إمام. ومثل ذلك أهل البدع، لو أن أهل البدع طلبوا منا أن ينفردوا بمكان أذن لهم، فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان منعناهم، لأنه إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا لأهل البدع من باب أولى. فلو جاءنا قوم من الصوفية أو الرافضة وقالوا نحن نريد أن نستسقي في يوم الاثنين وأنتم يوم الأحد، نقول لا، لأنه لو صادف نزول المطر يوم استسقائهم حصل بذلك مفسدة كبيرة. فإن قال قائل هل هذا أمر ممكن أو أمر فرضي أن ينزل المطر في يوم يستسقي فيه أهل الذمة وأهل البدع، فالجواب إنه أمر قد يقع. فإن قال قائل كيف يقع وفيه فتنة وإغراء بهذا المذهب الباطل أو هذا الدين الباطل، فالجواب إن ذلك من الفتن التي يفتن الله بها عباده، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من الفتن، اللهم أمين. فقد يفتن الله العباد بشيء يكون سببا في ضلالهم من حيث لا يشعرون. فإن طلب أهل الذمة أن يخرجوا معنا بلا انفراد بالمكان ولا بالزمن فإننا لا نمكنهم، لقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اكتب عندك أي لا يقف شرها على من وقع فيها بل يتعدى إلى غيره. أي لا يقف شرها على من وقع فيها بل يتعدى إلى غيره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن قيل كيف نأذن لأهل الذمة بالخروج للاستسقاء وقد كان اليهود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا يخرجون للاستسقاء، فالجواب الظاهر أنهم لم يطلبوا الخروج للاستسقاء. مسألة، هل أهل الذمة كل كافر عقدنا معه الذمة أو يختص بجنس معين من الكفار؟ الجواب المذهب أنه يختص بجنس معين من الكفار، وهم ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس، والصحيح أنه عام لكل كافر أبى الإسلام ورضخ للجزية فإننا نعقد معه الذمة، لأن حديث بريدة بن الحصيب الذي ثبت في مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له من جملة ما ذكر أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية. خد بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، والإجماع منعقد وهو الراجح، لأن خلف بعض السلف في هذه المسألة، ولكن خلافه لا يعتد به. إن سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي في الجزية فقط، أما أكل ذبائحهم والزواج من نسائهم فلا يجوز مطلقا، لأن المجوس الذين يعبدون النار، ولكن نعاملهم نأخذ منهم الجزية فقط، أما عدا ذلك لا يجوز مطلقا. فسنوا بهم سنة أهل الكتاب أي في الجزية فقط. يقول قوله فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، الفاعل الإمام، وأفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد، ولكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة. وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدها، فلا يجمع بين الأمرين، فإما أن يخطب قبل وإما أن يخطب بعد. ومن هنا خالفت صلاة الاستسقاء صلاة العيد في أمور منها: أولا أنه يخطب في العيد خطبتين على المذهب، وأما الاستسقاء فيخطب فيه خطبة واحدة. تب العيد الصواب خطبة ولا خطبتين؟ خطبة واحدة الصواب. ثانيا أنه في صلاة الاستسقاء تكون الخطبة قبل الصلاة وبعدها، أما في صلاة العيد فتكون بعد الصلاة. ثالثا أنه في صلاة العيد تبين أحكام العيدين، وفي الاستسقاء يكثر من الاستغفار والدعاء بطلب الغوث. قوله يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، سبق أن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير على المشهور من المذهب، وأن في المسألة خلاف، وأن في المسألة خلافا، فمن العلماء من قال يفتتحها بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع خطبه، وهكذا في خطبة الاستسقاء. هذا طبعا هو الصواب، بل لو قال قائل إن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجها، لأن خطبة العيد تأتي في الوقت الذي أمرنا فيه بكثرة التكبير طبعا، ولا يمنع أن يبدأها الإمام بالحمد ككل خطبة كان يفعل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع ذلك من أن يكون يكبر فيها تكبيرا كثيرا. فالصواب في كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيها بالحمد والثناء على الله سبحانه أثناء الخطبة. نعم. يقول ويكثر فيها الاستغفار، الاستغفار هو طلب المغفرة، فيقول اللهم اغفر لنا، اللهم إننا نستغفرك، وما أشبه ذلك. والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه، أي أن الله يستر الله الذنب ويعفو عنه، فلا يؤاخذك به مؤاخذة من المغفر، وهو الذي يضعه المقاتل على رأسه اتقاء السهام لئلا تصيبه. ومعلوم أن المغفر يحصل به أمر الستر والوقاية. قولهم وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، أي مثل قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فاستغفروا ثم توبوا إليه، وغير ذلك من الآيات التي يستحضرها في تلك الساعة. قوله ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي يرفع الإمام يديه، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. قد بالك أنس تكلم بما رأى، فإذا ثبت أن غيره من الصحابة قص علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فلا ننفيه بحجة أن أنس قال كذا، لا، تكلم بما إيه؟ بما رأى. وطبعا ليس لأحد أن يحتد ويقول كيف أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مظبوط؟ لا، هذا القول قول غير صحيح، بل الصواب أن السنة قد تخفى على الأكابر ويعلمها من هو دونه. يقول والمراد أنه حال الخطبة لا يرفع يديه إلا إذا دعا للاستسقاء، وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم. وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فيه حتى يرى بياض إبطيه، ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد، حتى إنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهوره نحو السماء. واختلف العلماء في تأويله، قال بعض العلماء يجعل ظهوره نحو السماء، وقال بعض العلماء بل رفعهما رفعا شديدا حتى كأن الرأي يرى ظهورهما نحو السماء، لأنه إذا رفع رفعا شديدا صارت ظهورهما نحو السماء. وهذا هو الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره. ومن هنا يظهر لك خطأ من يدعو ربه عز وجل ويرفع ظهر كفيه إلى السماء، خطأ، ولكن الصواب ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قوله ومنهم، لا في كل الدعاء، ولكن نتكلم على الجمعة وهو على المنبر، الإمام على المنبر يوم الجمعة، الوارد في الدعاء على المنبر للإمام يوم الجمعة أن يرفع أصبعه، يشير بأصبعه، أما في الاستسقاء يرفع يديه. وقوله ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا بهمزة الوصل من سقى يسقي، وبهمزة القطع من أسقى يسقي، وكلاهما صحيح. قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الآية الثانية من سقى الثلاثي والأولى من أسقى الرباعي. والغيث هو المطر، قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ومغيثا أي مزيلا للشدة، وذلك لأن المطر قد ينزل ولا يزيل الشدة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح ليست السنة إلا تمطر، بل السنة أن تمطر ولا تنبت الأرض شيئا، ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع فأحيانا تحصل أمطار كثيرة ولا تنبت الأرض، وأحيانا تأتي أمطار خفيفة ويكون الربيع كثيرا. قوله إلى آخره بمعنى يعني آخر الدعاء، وذكره في الروض المربع، فقال هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الهنيء ما لا مشق فيه وما يفرح الناس به ويستريحون له، والمريء ذو العاقبة الحسنى، والغدق الكثير، قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. والسح هو الذي ليس فيه العواصف، لأن العواصف مع الأمطار تؤذي وتؤلم، وربما تفسد الجدران وتهدم البيوت. عاما أي شاملا، طبقا أي واسعا، دائما أي مستمرا، ولكن هذا الدوام مشروط بأن لا يكون فيه ضرر. مجللا المغطية للأرض، ومنه جلال الناقة الذي يغطي به ظهره. اللهم اسقنا الغيث أي المطر الذي يكون مغيثا، ولا تجعلنا من القانطين، القانط هو المستبعد لرحمة الله، وهذه حال تعتري الإنسان فيستبعد رحمة الله عز وجل، لأنه يرى ذنوبه كثيرة ويرى الفساد منتشرا فيقول بعيد أن الله يرحمنا، وهذا خطأ. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فمن عرف حلم الله عز وجل ورحمته فإنه لا يمكن أن يقنط حتى لو كانت ذنوبه كثيرة ومعاصيه كبيرة، فإن عفو الله أوسع. اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق إلى آخر. مسألة يسن على المذهبي أن يقلب رداءه في أثناء الخطبة ويستقبل القبلة ويدعو. وقال بعض العلماء إنما يكون القلب بعد الدعاء تفاؤلا بأن الله أجاب الدعاء، وأنه سيقلب الحال من شدة إلى الرخاء. نعم،
عاوز أعرف قلب الرداء نقرفها كثير.
أولا ما هو الرداء؟ هو ما يوضع على منكبي الرجل، يستر منكبيه ويستر صدره ووسطه، وأسفل منه الإزار. كويس. طب الآن بنلبس القميص، يبقى ما فيش رداء، وخبلا. أما إن كان عليك شيء تتدثر به كعباءة أو مشلح أو ما شاكلها، وأنت ترتدي بها أو تلتفع بها وتستدفئ بها، وأحد طرفيها على الآخر، اعكس الأعلى أسفل والأسفل أعلى، هذا هو تقليب الرداء. قوله وإن سقوا قبل خروجهم شكروا لله، الضمير يعود على الناس، أي إن سقاهم الله عز وجل وأنزل المطر قبل أن يخرجوا فلا حاجة للخروج، ولو خرجوا في هذه الحالة لكانوا مبتدعين، لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، فإذا سقوا فلا حاجة لهم، ويكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر، فيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم، لأن الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة، القلب واللسان والجوارح. أما القلب فإنه يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل تفضل به، وأما اللسان فأن يثني بها على الله فيقول الحمد لله الذي سقانا وما أشبه ذلك من الكلمات. وأما الجوارح فأن يقوم بطاعة الله بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولسان والضمير المحجبة. قوله: وسألوه المزيد من فضله، أي سألوا الله أن يزيدهم من فضله، ومن ذلك أن يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قوله: وينادي الصلاة جامعة، ينادي لصلاة الاستسقاء إذا حان وقتها الصلاة جامعة، ويجوز فيها ثلاثة أوجه: الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، الثاني الصلاة جامعة، فالصلاة مفعول لفعل محذوف، وجامعة حال من الصلاة أي يحضر الصلاة حال كونها جامعة، الثالث الصلاة جامعة، فالصلاة خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الصلاة، وجامعة حال من الصلاة، لكن هذا الوجه أضعفها. فإذا جاء وقت صلاة الاستسقاء وارتفعت الشمس قيد رمح ينادى الصلاة جامعة ليحضر الناس، قياسا على صلاة الكسوف. والمذهب يرون أنه ينادى للكسوف والعيد والاستسقاء، ولكن ما ذكره الأصحاب في المنادات للعيد والاستسقاء ضعيف جدا، وذلك لما يلي: أولا أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعيد وقع في عهده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينادي له. النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم عيد يا مشايخ؟ 18 عيد، ما ثبت في عيد واحد أنه صلى داخل المسجد أو كان يقول الصلاة جامعة. يقول: ولم يكن ينادي لها، وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن ينادي لها. وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرع له شيء من العبادات، فشرع شيء من العبادات من أجله يكون بدعة. طيب، لأننا يلزمنا الوقوف عند الشرع، عند أسبابه وعند جنسه وعند هيئته، اكتب عندك، وعند زمانه وعند مكانه وعند قدره. لموافقة العبادة للأمور الستة، فاكرينها؟ قلناها كتير. ثانيا أن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضا، أي أنه يمتنع القياس، لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب بغتة، وصلاة العيد معلومة من قبل والناس يتأهبون لها. وكذلك الاستسقاء، وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال: إن الإمام يعدهم يوما يخرجون فيه، فالصلاة معلومة الوقت. ولو قال قائل: إننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء وفي أي وقت من نهار أو ليل، فنقول: حتى في هذه الحال ينادى الصلاة جامعة، لأن الحسابيين قد يخطئون. واضحة؟ ونحن قد علقت الصلاة منا بوجود الكسوف لا بالعلم به. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا، كما قال: فإن غم عليكم وإن رأيتموه. فالنداء لصلاة الاستسقاء والعدة يصح أثرا ولا نظرا. وأما أثرا فلعدم وروده مع وجود سببه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما نظرا فلوجود الفرق بين الأصل والفرع. قوله: وليس من شرطها إذن الإمام، أي ليس من شرط إقامتها أن يأذن الإمام بذلك، بل إذا قحت المطر وأجدبت الأرض خرج الناس وصلوا، ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة. بل لو وجد السبب وقال الإمام لا تصلوا فإن في منعه إياهم نظرا، لأنه وجد السبب فلا ينبغي أن يمنعهم، ولكن حسب العرف عندنا لا تقام الصلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام. اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدون عن المدن ولا يتقيدون، فهنا ربما يقيمونها، وإن كان أهل البلد لم يقيموها. قوله: ويسن أن يقف في أول المطر. السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، اكتب عنده، وفي اصطلاح علماء العقائد تطلق على الشريعة كلها. وفي اصطلاح علماء العقائد تطلق على الشريعة كلها، كما قال الحميدي: السنة هي الإسلام. قوله: أن يقف، أي أن يقف قائما أول ما ينزل المطر. قوله: وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر، أي متاعه الذي في بيته أو في خيمته إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها، لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه. والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حصر ثوبه، أي رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان حديث عهد بربي. طيب حصر هنا كشف العورة، واضح يا أخوانا، يعني كشف شيئا من بدنه حتى يصيبها المطر. وهذه السنة ثابتة في الصحيح، وعليه فيقوم الإنسان ويخرج شيئا من بدنه إما من ساقيه أو من ذراعيه أو من رأسه حتى يصيبه المطر، اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقوله في الحديث أنه كان حديث عهد بربي، لأن الله خلقه الآن فهو حديث عهد بخلق الله. وهل يقال إن هذا التعليل يتعدى لغير مما يحدثه الله عز وجل، أو نقول إن هذا تعليل بعلة قاصرة على معلوله؟ الجواب أن نقول إن هذه علة قاصرة على معلولها، ولهذا لا يمكن أن يقول أن نقول للإنسان إنه ينبغي أن يصيب من بدنه ما ولد من حيوان ونحوه مما هو حديث عهد بالله. ويستفاد من قوله إنه كان حديث عهد بربي ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تقع بمشيئته، خلافا لمن أنكر ذلك، فإن إنكاره عن جهل وليس عن علم، فالرب عز وجل تقوم به الأفعال الاختيارية ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء. اكتب عندك، وهذا ما يسمى بالصفات الفعلية لله عز وجل. يبقى ده شيخ طارق طيب أقف عند هذا الحد. كنت أريد أن أنتهي من كتاب الاستسقاء، ولكن يعني
كتير لسه
طلع المغرب ولا طلع على طيب نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا.